اقول برضاهم هي السبب. وانا هسه اقول ان كل ما يحدث من فراغ من مشاريع تمويليه في المنطقه فان سببها هو الكيان الصهيوني. اليوم منطقه غرب اسيا منطقه ساحنه، منطقه مليئه بالمشاكل. لا تتصور ان الان الوضع بالخليج وضع جميل جدا، الانهيار الثقافي والانهيار القيمي، يعني الان الشعوب مفككه والوضع الاجتماعي والاخلاقي والثقافي مفكك، والا من يعتقد ان هذه ارض المقدسات، ارض مكه والمدينه، مهبط الوحي والرساله وارض النبي صلى الله عليه واله وسلم تتحول الى بيوت خمره وبيوت جمره سامع للفواحش قريب من بيت الله العتيق؟ من كان يتوقع كل هذا؟ لكن ليش في هذا؟ ليست الانظمه العربيه.
نعم.
أعتقد أن الابتهاج ابتهاج عام لدى العرب، لدى المسلمين، لدى كل الإنسانيين. هؤلاء جميعا مبتهجون بما يتحقق على أيدي الأبطال الإيرانيين.
أستاذ أياد، أنا أود أن أطرح يعني سؤالا مهما حقيقة، ولربما رد على شبهة يتم ترويج لها كثيرا ودعاية لها في الإعلام المأجور والإعلام الغربي لربما، عن أن إيران تسعى للهيمنة على المنطقة، وهذا التخويف حقيقة إيران فوبيا كان ولا يزال موجود. لكن هناك دلالات كثيرة تدحض هذه الرواية وتكشف زيفها أمام الكثير والجميع. اسمح لي أتوقف عند هذه الوقفة القصيرة، بعد ذلك نعود إن شاء الله لك حتى نستمع إلى هذه الإجابة أيضا عن هذا السؤال. نحييكم من جديد أحبتنا في كل مكان أينما كنتم، ونرحب بكم في هذه التغطية الخاصة من العدوان الإسرائيلي على إيران والرد الإيراني المزلزل على هذا الاعتداء وعلى الكيان الصهيوني. إلى ضيفنا الكريم الفاضل الأستاذ أياد الإمارة، الكاتب والمحلل السياسي، مشكورا طبعا ببقائه معنا في هذه الدقائق، وسنواصل معه الحديث حقيقة من بغداد. أستاذ أياد، أعود إليكم من جديد حقيقة وما طرحته قبل الفاصل، هل إيران تسعى للهيمنة على المنطقة كما يروجها الإعلام المأجور؟ ما هو الرد على هذه الشبهة ودلالات واضحة طبعا موجودة فيها؟
هذه الشبهة أو الفرية الكبيرة هو جزء من الماكنة الصهيونية والدعاية الصهيونية التي يروج لها الصهاينة ومن يتبع الصهاينة من أبناد. الثورة الإسلامية منذ انطلاقتها ما كان عندها في أي لحظة من اللحظات أن تفرض هيمنتها على الآخرين. يعني الذي يعتقد أن الإيرانيين أو الثورة الإيرانية تريد من السنة أن يتحولوا إلى شيعة هو واهم، أو أن الإيرانيين يفضلون مذهبهم على الآخرين هو واهم، بدليل أن السنة في إيران يعيشون عيشا كريما أسوة ببقية المواطنين، بل أسوة ببقية الديانات الأخرى، حتى أن الإيرانيين لم يسفروا اليهود، وهناك يهود لا يزالوا يعيشون على الأرض الإيرانية بسلام. فإيران لو كانت تريد أن تشيع أحدا أو تفرض إسلامها على الآخرين لما بقي بها الأرمني وما بقي بها اليهودي وما بقي بها الزرادشتي وما بقي بها السني، كل هؤلاء موجودون
في الجمهورية
داخل إيران. الحقيقة واضحة الآن، التنوع الديني والمذهبي في إيران شيء واقع، والكل يعيش بأمان وسلام ومساوين بالحقوق. أكو عنصرية مثل الكيان الصهيوني أن الشيعي أعلى مرتبة من الآخرين، كلهم موجودين وممثلين بمجلس الشورى الإسلامي، هذا في الداخل الإيراني. أما على مستوى الخارج، يعني حينما تعرض العراق، أنا ما أريد أقول لك فلسطين هويتهم المذهبية، يعني هي الهوية المذهبية للنظام الحكم في إيران؟ طبعا لا، وإيران لا تنظر للقضية هكذا، تنظر أن هناك مظلومين محرومين يتعرضون للقهر والاضطهاد، فتذهب لمساعدتهم. ووقوفها مع الشعوب المهضومة ليس وقوفا من أجل مصلحة، لأن إيران شنو علاقتها بفلسطين اللي لا عندها حدود مشتركة وياها ولا تسطر عليها ميها ولا نفطها ولا كذا، ولكن ترى أن فلسطين قضية محورية بالنسبة له وأساسية بالنسبة له، والدفاع عن الشعوب المحرومة جزء من عقيدة الدولة الإسلامية، لا بعنوان الهيمنة. لو بعنوان الهيمنة كان العراق مقسم، أكو مناطق شيعية ومناطق سنية، لما وجدنا الإيرانيين وجدناهم على الحدود في المنطقة الغربية يقاتلون دفاعا عن عشائر وعن ناس من المذهب الآخر، وما نجد هذا الشيء. ولا إيران حجت قالت يا بني العراقيين تعالوا صيروا ولاية تابعة أو محافظة تابعة من الإيران، بالعكس كانوا يمدونا بالطاقة الكهربائية حتى شو يصيروا ياهم، حتى نصير محافظة إيرانية أو إقليم إيراني، أبدا. يمدونا بالسلاح حتى نبدع داعش، وهذا من أجل النفوذ، بالعكس يقولون دعموا الحكومة. أول دولة بالمنطقة وبالعالم اعترفت بالحكومة العراقية أسرع من أنظمة الخليج والأنظمة العربية، اعترفوا بكيان الدولة العراقية هم الإيرانيون الذين اعترفوا بالبداء. لو كانوا هم ما يردون الهيمنة كان حالهم حال السعودية وحال الكويت وحال غيرها، ما اعترفوا بالحكومة العراقية ولا أيدوا العملية السياسية الجارية العراقية، سيأيدوها من حيث النظام والشكل الديمقراطي، وأن يتمكن الشعب بالإدارة نفسه بنفسه، ويعملون للعراقيين أن يتنعموا بالإعمار بالكهرباء وغيرها. لذلك هذه أكذوبة من أن الإيرانيين يحاولون فرض هيمنتهم على الآخرين، أبدا. بالعكس النظامات واضحة بالقيادة الإيرانية بالثقافة الإيرانية أن يا شعب المنطقة تحرروا من الصهاينة، عيشوا أحرار، عيشوا بكرامتكم، عيشوا بعزتكم، ليش أنتم تابعين لله؟ ليش أنتم الكيان الصهيوني أثر عليكم؟ خلي نشوف هذا بالمنطقة منو وين الهيمنة اللي يريدها إيران على مصر أو على أي جزء.
لربما العزة يرونها العزة كما فعل بعض الملوك أو بعض الحكام للدول المطلة على الخليج الفارسي عند استقبالهم للرئيس الأمريكي، يعتبرونها هذه عزة وهذه كرامة.
الكرامة أنا أعطيك ميزانية بلدي بالقوة، هذه هي الكرامة. يعني هي إيران اللي تريد تفرض نفوذها على الآخرين، لو يجي ترامب يقطع ميزانيات شعوب دول الخليج الفارسي ويأخذها لأمريكا، هي هاي الكرامة وهو هذا فرض النفوذ. أين هو؟ من يريد الذي يفرض النفوذ؟ الذي يريد أن يبني مطاعم يهودية في قلب دبي ويحول دبي إلى مستعمرة يهودية، هذا اللي يريد يفرض النفوذ؟ لو يريد يقول اللي قلناك تعال عيش بكرامة، طلع شيء رجل شيء، من اللي يريد النفوذ الآن؟ كيان الصهيوني يريد يفرض النفوذ، هو مشروع الشرق الأوسط الصهيوني شنو؟ ومن مشروع تطبيع الآن؟ جاوز التطبيع، يحلم بإسرائيل الكبرى، وإسرائيل الكبرى هي الإسرائيل الاقتصادية، وإسرائيل المتفوقة عسكرياً، وإسرائيل التجربة الديمقراطية التي تفرض حتى الديانة. يا أخي إحنا الآن هذا معاهدة إبراهام والديانة الإبراهيمية، يقول لك أنت مو بس تغير انتمائك وعقيدتك وشرفك وأخلاقك وعزتك وكرامتك، حتى دينك، حتى دينك يكون تغير لصالح الكيان الصهيوني، وجابوا لهم ديانة إبراهيمية واتفاقات إبراهام. أما إيران يقول لك عيش أنت المسلم بدينك، أنت المسيح بدينك، أنت الصابئ بدينك. شوف خلال أوجه من خلال إذاعتكم كلمة الصابع المندائيين، هؤلاء الديانة المحرومة المستضعفة داخل شعوبة، شوف الديانة المندائية لدى الإيرانيين. في فقه الإمام الخامنئي يرى أن المندائيين هم كتابيون، وبالتالي اعترف بدينهم وقام حقوقهم. والآن أنا أعتقد أن المندائيين في إقليم خوزستان أكثر حرية من المندائيين في كل العالم، في كل العالم. أمتح ما قال لأجل المندائيين تعالوا غيروا ديانتكم وصيروا مسلمين، أبدا، اعترف الدين ديانة من الديانات الأربعة حالم حال المسيحية واليهودية والإسلام. بالتالي يا أخي العزيز اللي يجي يقول لك غير دينك هذا يفرض هيمنته، ويقول لك تعال اعتز بدينك واعتز بمعتقداتك وتعال خل عيش بسلام. الإيرانيين جاي يقولون يابا كل من يظل عيسى بدينه وموسى بدينه، الشيعي الشيعي والسني السني، بس عيشوا بكرامة، عيشوا أحرار. اليهود او الصهاينه جاي يقولون انتم تعالوا عيشوا هذا الياء، اعطونا فلوسكم واعطونا ثقافتكم واعطونا كرامتكم واعطونا دينكم ايضا، احنا حتى دينكم ما نريده، غيروا لنا ايات الجهاد، ماكو ايات جهاد، حتى القران كله غير النسخه، نجيب لنا قران جديد يتفق مع العقيده الصهيونيه.
نعم.
وديننا يتفق مع العقيده الصهيونيه.
نعم.
هذا اللي يفرض هالمنطق، يوم يبطوا الصواريخ للفلسطينيين حتى يدافعون عن انفسهم.
نعم.
يبطوا الصواريخ للبنانيين حتى يدافعون عن انفسهم، يبطينا دم مقدس مثل دم الحاج قاسم سليماني ودم مقدس مثل الحاج حميد القوي، ويقول دافعوا عن انفسكم، هذا اللي يريد الجرهين المنطق، يوم اللي جاي يقول لي تعرفوا عن الديانه الابراهيميه. فننظر الأمور بواقع كافي الآن. الحديث بعد ما في حجوم صارت الحقيقة واضحة، من يتحرف عن ركب الحق مع الجمهورية الإسلامية فهو غام مضل، وعليه أن يراجع شرفه ويراجع عقيدته ويراجع دينه. وأنا أعتقد أن كل الذين يقبلوا للكيان الصهيوني هذه المرة هم بلا شرف وبلا عقيدة.
هذه نقطة مهمة أستاذ أياد، واسمح لي أتوقف عندها أيضا ولو أتعبتك يعني معي في الحديث، لكن هؤلاء المطبلين، هؤلاء الداعمين، ومن يفتح له كل الإمدادات للكيان الصهيوني حقيقة في المواجهة مع الجمهورية الإسلامية في إيران، ولدينا في شمال العراق من يكون وقد أصدر بيانا في هذا الجانب، حتى قالوا وإن كان الأمر يسمح أو يعني يصل إلى الدخول البري داخل الجمهورية الإسلامية مع الحدود الإيرانية في شمال العراق، كيف تنظر إلى هذه الأمور وهذه هذا الحديث الذي يجري هناك؟
أولا نحن في الجنوب يعني من خلال هذه الناس وفرحها، أنا أرى أن هناك استعداد كبير، ولو فتح باب التطور للجهاد مع الإيرانيين لرأيتنا نحن في الصف الأول من المجاهدين، ونستبشر بأن يختلط دمنا بالدم الإيراني الشريف، كل على ثقة والله. ولكن الإيرانيين اليوم ما هم بحاجة واحد يخاتم عمل، الإيرانيين عندهم قدرة وعندهم عدد وعدد ويدافع عن أنفسهم، ولكن لو شاءت القضية أن نقدم أرواحنا في سبيل هذه الثورة وفي سبيل هذه الدين وهذه العقيدة سنأتي زحفا على أيدينا وأرجلنا لنصر.
شرف شرف حقيقة لنا هذا الموقف،
لا ننصرها باللسان فقط، ولكن والله 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 شرف لي أن أستشهد دفاعا عن ثورة إيران الإسلامية.
نعم.
والله.
نعم.
والله والله
بارك الله.
أما هؤلاء الآخرون الذين يتحدثون أنهم يريدون يمدون الكيان الصهيوني، أقول إلى أي مستوى أنتم من الذل، إلى أي مستوى أنتم من الرعاعة، إلى أي مستوى أنتم من الرخص أن الإنسان يكون رخيصا ووضيعا ودنيا، إلى هذا المستوى؟ ألا تلاحظوا جرائم الكيان الصهياني؟ ألا تلاحظوا ما يفعله الصهاينة بالأبرياء بالعزل بالشيوخ بالنساء بالأطفال بالمرضى؟ يعني الإنسان يعني ماذا يعني هذا الشخص اللي يسوي هيجي في عقيدتي لا يختلف عن الجيش الذي ذهب ليقتل الإمام الحسين عليه السلام، هذا ابن بنت رسول الله، وذهب عمر بن سعد وربع عمر بن سعد وقطع الماء عن سيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام، وبعد ذلك قتلوه وقتلوا أبناءه وقتلوا أنصاره وسبوا عياله. هؤلاء من هؤلاء، هذه الوحشية من هذه الوحشية، فمن يريد أن ينتمي لهذه الوحشية سيلقى ردا مزلزلا من داخل العراق. اليوم القوى الوطنية في العراق أصدرت بيانات واضحة، قالوا الآن الصهاينة يقاتلون بمفردهم مع الإيرانيين، لكن أي تدخل لأمريكا أو لأي أطراف أخرى لمساعدة الكيان الصهيوني في حربه ضد الجمهورية الإسلامية سنتدخل. والقوى الوطنية قالتها، يعني كتائب حزب الله أصدرت بيان واضح في هذا الموضوع، من أننا سنقف إلى صف الجمهورية الإسلامية إذا ما اشترك الآخرون في مساعدته. وأنا على يقين لأن هذه اليد إذا امتدت من العراق ستقطع من داخل العراق. الشعب العراقي يقف بقوة مع الثورة الإسلامية المباركة في إيران، وأعتقد جازما أن اليد التي تمتد من هؤلاء من داخل العراق لثورة إيران سيقطعها العراقيون أنفسهم، أنا على يقين من ذلك. اليوم أكو مطالبات واضحة وصريحة، نقول للحكومة، أنا أقول للحكومة وطلعت على أكثر من وسيلة إعلام، أقول ما تسمحون للحكومة، شلون تسمحون للكيان الصهيوني أن يستغل أجواءكم؟ نسمح بهذا الشيء، يجب أن إذا ما عندنا قوة بعثنا عنه، بأي دين بأي تيار نروح نشتكي بمجلس الأمن، نطالب المنظمات الدولية، نضغط بشكل أو بآخر لنمنع استغلال الأجواء العراقية لصالح الكيان الصهيوني. وكل يد أكررها مرة أخرى تمتد أرض الجمهورية الإسلامية لثورتها لمصالحها من داخل العراق، سيحمد العراقيون أنفسهم لقطع هذه
الدولة.
واثقا هؤلاء لا ينتمون للعراقية، لا ينتمون إلى الوطنية، لا ينتمون إلى الإنسانية، فحينما يخرجوا بهكذا تصريحات تمثل أنفسهم شخصيا، وهؤلاء حفنة من الأراضي المهجورين الذين لا ينتمون للشعب العراقي ولا لعقيدته ولا لوطنيته وإيمانه بغيره وغيره.
بارك الله بك، كل الشكر والتحية. سيعيش هؤلاء أذلال كما عاشوا لحد الآن، وسيبقون أذلاء كما تفضلت أستاذ أياد الإمارة الكاتب والمحلل السياسي. كل شكر وتحية لك لحضورك معنا وتخصيصك هذه الدقائق التي كنت معنا في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بارك الله بكم سيدي الفاضل.
شكرا لكم،
حياك الله.
We're gonna make it. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا العنوان المستنكر على مبنى الإذاعة والتلفزيون في طهران، إضافة إلى المعلومات التي وصلت عن سقوط شهداء، وفي حال إن صحت فالرحمة لأرواح الشهداء الذين سقطوا في هذا الاستهداف. وبالتالي هذا جزء من الحرب النفسية الإعلامية. الجانب الإسرائيلي يدرك جيدا، وأزعجته كثيرا المشاهد التي شاهدها إن كان يوم السبت في الاحتفالية الضخمة التي كانت في طهران وشارك فيها بحسب الإحصاءات الأمنية أكثر من 3 ملايين مواطن إيراني من ساحة الإمام حسين إلى ساحة الثورة. وبالتالي هذه المشاهد والتي كانت أيضا في كافة المناطق الإيرانية، والصوت الذي يدعو إلى الوحدة وكشف الحقائق والتبليغات والإعلانات التي كان يبثها التلفزيون الإيراني، هذا يؤثر على الخطاب السياسي الذي كان يريد منه الكيان الصهيوني ما يبثه عبر القنوات، إن كان الناطقة بالفارسية من الخارج أو عبر التطبيقات أو الإعلانات التي يرسلها على هواتف الإيرانيين من خلال تطبيقات معينة. وبالتالي هذا الانزعاج أدى إلى عملية الاستهداف للقول بأنه قادر على أن يريد أن يضرب في الوسط في قلب العاصمة طهران. هو يريد إجراء دعاية واسعة، لأن ضرب الأماكن العسكرية واستهدافها أيضا يأتي في إطار المعركة. هو يريد إيصال رسالة أوسع إلى الداخل الإيراني بأنني أنا أريد أن أسكت هذا الصوت، لأنه يعبر عن انزعاج. وبالتالي هو أخطأ ويخطئ دائما في حساباته في هذا الإطار، لأن استهداف المؤسسات المدنية وفي الجمهورية الإسلامية الإيرانية هذا لم يزيد الشعب الإيراني إلا تماسكا والتفافا. هو لا يريد لهذه التصريحات، وهو أيضا غير مدرك يعني عملية الاستهداف الدعائية للتفاخر بها ولتقديم منجز ما للداخل الإسرائيلي. هو لا يعرف إمكانات هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية وانتشارها وحتى الأشخاص المتواجدين. يعني نحن رأينا المذيعة التي كانت تسمع أصوات الانفجار وبقيت حتى اللحظة الأخيرة تدين، عندما قالت أن هذا هو صوت الاعتداء على تراب الوطن، هذا هو صوت الباطل ضد الحق. يعني في حقيقة الأمر أن هذا يدل على أن الجاهزية العالية والتحضيرات العالية، التوقعات بالتعرض الإذاعة والتلفزيون كانت تتعرض ليس فقط لأن تعرضت للضرب بالنار، وهي تتعرض على مدى سنوات ومن خلال متابعتنا مع يعني أصدقاء وزملاء لنا في إيران وفي هيئة الإذاعة والتلفزيون. أنا كنت زرت إيران يعني منذ حوالي أسبوعين، وكان لنا لقاء مع المسؤولين في الإذاعة والتلفزيون في إطار نشاط إعلامي، وبالتالي كان لديهم هذه التحضيرات وهذه الإرادة، يعني بث تهديد للإذاعة والتلفزيون وبقيوا في المبنى. يعني هذا يدل على أن قوة الموقف وصلابة هذا الموقف. وبالتالي العودة السريعة هذا يدل على أن إيران دولة مؤسسات، هي دولة وليست فصيل، هي دولة وليست مجموعة تقوم بإدارة أشياء صغيرة. هناك خطط وضعتها الإذاعة والتلفزيون، والعودة السريعة هذا يدل أن عدم انقطاع البث يدل على الإصرار الإيراني الذي ينعكس على كافة المستويات في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وأحد تجلياته كان ما حصل اليوم.
الكتبنا المجد بدم وحبر حتى النصر محفوظ بأصول الفكر دا يكبر الزيتون كل شبر بشبر نبقى لنحمي الأرض ونبقى نعمرها ويلي يجينا ويل من بأس الزلم خلي الزمان يقول كم مرة ندم جاف الظلم من هان عزنود العزم رجال عزمو خيل عايا اللي افترى نحن القمح والمي والصبح النيل نحن الشجر والفي ونار الموأدي نحن الفجر والدم فينا ماهرين نحن الحرس والليل
تحية طيبة لحضراتكم المستمعين الكرام أينما كنتم وشاكرين لكم هذه المتابعة لتغطية إذاعة طهران العربية الخاصة للرد المزلزل على الكيان المحتل وعلى اعتداءاته. الشاعر عقيل اللواتي من سلطنة عمان يكتب هذه الأبيات، يقول: أحلى غدير أن ترى إيرانا في بأسها تسقي العدا نيرانا وبقوة وبعزة وبمنعة تهدي لصهيون الهوانا هوانا. بارك الله بك أخي الفاضل الشاعر الطيب الأستاذ عقيل اللواتي من سلطنة عمان على هذه الأبيات، وكثير ما كثير هذه المشاركات والمساهمات والتعليقات لكم أحيها الأحبة إن كانت على الصفحة الرسمية لإذاعة طهران العربية وموقع التليجرام والواتساب وغيرها، أو كانت شخصية يعني تم إرسالها من قبل الأحبة. بارك الله بكم أحبتنا جميعا، ومنها هذه المشاركة التي نستمع إليها الآن.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طبعا نحن في العراق لا ننام يعني إلى الصباح ننتظر الرد الإيراني العظيم على يعني دولة الشر، دولة الكيان الصهيوني الغاصب، ونرى هذه المشاهد في جميع القنوات والفضائيات العالمية هنا عندنا في العراق. العالم مذهول من هذا الرد في هذه الليلة الساعة 5 صباحا أو 4:30 صباحا وصل الصواريخ إلى تل أبيب وإلى حيفا، حيفا التي هي يعني السلة النفطية والغازية وصاحبة الميناء الكبير، ضربت بصاروخ أو صاروخين حقيقة. إلى الآن الحرائق تشتعل في هذه المنظومة، منظومات الغاز والنفط في حيفا، وتل أبيب قصفت بصواريخ حقيقة، يعني حتى المذيعين والمراسلين مذهولين من الضربات الصاروخية الإيرانية المباشرة الدقيقة، يعني قد يأتي من بين الصواريخ التي يتم اعتراضها صاروخ أو صاروخين ذكية، يعني من الصواريخ الذكية والسريعة والدقيقة، سرعان ما عندما تسقط يعني تحدث أكبر كمية دمار وانهيار في المبادئ. الآن حاليا الآن انهارت إما يعني 3 مبادئ أو مبنيين في تل أبيب، سيارات الإسعاف تهرع إليهم. الآن أول حصيلة 45 قتيل وجريح، هذا الذي يعني حقيقة وصل. وفي هذه الأثناء نحن نترحم على الشهيد حسن طهراني، مقدم واجب على كل المسلمين الشرفاء في إيران وفي العراق وفي كل مسلم غيور محب لإيران والجمهورية الإسلامية المقاومة وطريق الشرف طريق المقاومة، أن نترحم في هذه الأيام على الشهيد حسن طهراني مقدم رحمة الله عليه، هذا المجاهد أبو الصواريخ أبو العلوم الصاروخية الإيرانية الذي أسس كل هذه الأمور وكل هذه الترتيبات وحتى الصواريخ والترسانة الصاروخية الإيرانية كلها كانت بجهوده وجهود رفاقه المجاهدين رحمة الله عليه. وللأسف كنا نتمنى لو أن هذا الشخص بقي حيا لهذا اليوم لرأى إنتاجه وثماره رحمة الله عليه، ولكن قدر الله وقضاءه والشهادة التي تمناها رحمه الله حتى قال في وصيته أن يكتبوا على قبره، أنه قال لهم اكتبوا على قبري هنا مات الرجل الذي أراد أن يمحو إسرائيل من الوجود رحمة الله تعالى عليه، وإلى روحه الطاهرة نهدي إليه ثواب قراءة سورة الفاتحة. ناصر آل ياسر الحسيني كربلاء المقدسة.
تحية طيبة للدكتور ياسر الحسيني، وبارك الله بك دكتور على هذه الرسالة، ورحمة الله على شهدائنا شهداء أمتنا الإسلامية، قياداتنا أبطالنا حقيقة التي كنا والآن نتنعم بنعمتهم في هذه الحالة التي نراها وهذه المواجهة وهذا التفوق الذي نشاهده على عدونا الصهيوني. حياكم الله.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قلبي مثل جنح يا طير الحباري يخفق على المحبوب ونشوفيت ودا والله ما
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تعالى نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية المجد من أرض العزة من إيران التي وقفت وثبتت وردت، تحية لكل من حمل راية الصمود في زمن الانكسار، تحية إلى أرواح الشهداء وإلى من جعلوا من دمائهم مدادا لكرامة الأمة. فجر يوم الجمعة حاول العدو أن يفاجئنا، فكانت المفاجأة عليه، حاول أن يكسر الإرادة فصفع برد حديدي من السماء. وفي هذه التغطية الخاصة نسلط فيها الضوء على العدوان الإسرائيلي الوحشي وعلى الرد الإيراني الذي أثبت أن الكرامة لا تقصف. مستمعينا الكرام، أعلنت قوات حرس الثورة الإسلامية تنفيذ موجة جديدة من الهجمات الصاروخية الجوية والفضائية، وهي أقوى وأكثر تدميرا من ذي قبل. وبحسب صور منشورة وتقارير إعلامية عبرية، سمع دوي عدة انفجارات كبيرة في وسط الأراضي المحتلة. وقد دوت صفارات الإنذار من إيلات في أقصى الجنوب إلى الناقورة في شمال فلسطين المحتلة. وأفاد بعض المصادر الصهيونية بأن صواريخ إيرانية أصابت تل أبيب وحيفا المحتلتين. وقال قائد منطقة الوسط في شرطة الاحتلال: لدينا عدد كبير من المباني تعرضت لإصابات مباشرة جراء الصواريخ الإيرانية. كما اندلع حريق في محطة توليد الكهرباء بمدينة حيفا عقب الهجوم الصاروخي الإيراني. وذكرت وسائل إعلام عبرية أن دويا انفجارات صنع في مناطق شاقة لبيب وغرب القدس المحتلة ومدينة حيفا، إضافة إلى محيط مطار بن غوريون، كما أشارت إلى انقطاع كبير للكهرباء ووقوع إصابات خطيرة وسط إسرائيل من جراء القصف الإيراني.
تحركوا بسم الله إلى الأمام واعلموا أنه ولينصرن الله من ينصره.
ولينصرن الله.
جديد مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم، أنتم معنا وهذه التغطية الخاصة عن العدوان الإسرائيلي على إيران فجر الجمعة وخلف شهداء ودمارا واسعا. في هذه اللحظات ننتقل ونستضيف العميد عبد القادر سلام، الخبير الاستراتيجي والعسكري من اليمن. السلام عليكم. السلام عليكم أستاذ، أهلا وسهلا بكم. العميد عبد القادر سلام، صحيح؟
نعم.
أهلا وسهلا بكم أستاذ عبد القادر، حياكم الله. شكرا جزيلا لكم. أستاذ، ما شهدناه خلال الساعات الماضية لم يكن مجرد رد عابر، بل عملية مركبة من حيث التوقيت والدقة واختيار الأهداف، وهي أيضا عملية جاءت رغم ظروف الحصار والضغوط الدولية الهائلة على إيران. في ظل هذا المشهد نريد أن نسأل منكم، كيف استطاعت إيران أن تنفذ عملية بهذا المستوى من الدقة والتخطيط رغم الحصار والعقوبات، وما الذي يكشف ذلك عن بنيتها الدفاعية والاستخبارية؟
وعليكم السلام.
أعتذر أستاذ عبد القادر، أعتذر على المقاطعة، لم يكن الصوت جيد، لم أسمع الصوت جيدا، إن شاء الله سنعاود الاتصال معك العميد عبد القادر سلام بعد لحظات إن شاء الله.
عدو خبيث الجبان، إذ عجز عن توجيه ضربة مؤثرة للبنية المتماسكة لحزب الله أو حماس أو الجهاد الإسلامي وغيرها من الحركات المجاهدة في سبيل الله، عمد إلى التظاهر بالنصر من خلال الاغتيالات والتدمير والقصف وقتل المدنيين وحرق قلوبهم. ما نجم عن هذا السلوك هو تراكم الغضب وتصاعد دوافع المقاومة وظهور المزيد من الرجال والقادة والمضحين وتغييق الخناق على الذئب الدموي، وبالتالي إزالة الكيان الملطخ بالعار من ساحة الوجود إن شاء الله.
نعم، مرة أخرى نأخذ هذا الاتصال ونكون مع سيادة العميد عبد السلام عامر، الخبير الاستراتيجي والعسكري من اليمن. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله، أهلا وسهلا بكم.
حياكم الله.
شكرا جزيلا لكم، نشكركم لإتاحة هذه الفرصة سيادة العميد. ما شهدناه خلال الساعات الماضية لم يكن مجرد رد عابر، بل عملية مركبة من حيث التوقيت والدقة واختيار الأهداف، وهي عملية جاءت رغم ظروف الحصار والضغوط الدولية الهائلة على إيران. في ظل هذا المشهد نريد أن نسأل منكم، كيف استطاعت إيران أن تنفذ عملية بهذا المستوى من الدقة والتخطيط رغم الحصار والعقوبات، وما الذي يكشفه ذلك عن بنيتها الدفاعية والاستخبارية؟
عزيزتي، لا تنسي بأن جمهورية إيران الإسلامية دولة ذات تاريخ وذات حضارة عريقة ولها في التاريخ باع. جمهورية إيران الإسلامية ممثلة بسماحة المرجعية الدينية والجيش الدفاعي للحرس الثوري الإيراني، جيش مؤهل ومدرب ومؤهل تأهيل عالي، واستطاع أن يمتلك كرتانه وأسلحة ذات ربع استراتيجية عالية جدا، واستطاع أن يملك صواريخ بعيدة المدى، وبخبراته وبعلمه وبفطناته استطاع أن يمتلك مفاعلات نووية أرعبت أعداء الأمة وهم اليهود والنصارى. هذه الدولة التي حاصرها الغرب والاتحاد الأوروبي والعالم كله بما فيها دول الخليج الفارسي التي تتعاون مع إسرائيل في الوقت الحالي في عدوانها على جمهورية إيران الإسلامية، وكذلك مملكة الأردن العميلة ودول الطو. إيران أصبحت دولة ما يتمتلك من الأسلحة والرجال المقاتلين ما تدافع عن نفسه، وما كان ردهم إلا انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجازر الكيان الصهيوني في غزة من النساء والأطفال، وكذلك عدوانهم الغاشم على جمهورية إيران الإسلامية وقتلهم للأبرياء وهم في منازلهم. فكان هذا الرد رد حقيقي، رد له حق أن يرد ويدافع عن نفسه، وكان رد موفق واستراتيجي وذات خبرة ومعلومات واستخبارات عسكرية عالية جدا.
نعم. طيب سيادة العميد، إيران تستهدف العمق الصهيوني، إلى أي مدى يمكن اعتبار استهداف تل أبيب وحيفا رسالة مفادها أن اليد الإيرانية طويلة ولا تقيد جغرافيا؟
لا 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 لا، البعد الاستراتيجي التي وصلت إليه القوة الصاروخية الإيرانية يدل على أن هناك أسلحة ردع استراتيجية قوية وتمتلك من التكنولوجيا الحديثة للحرس الثوري الإيراني ما يجعل الأعداء وممكن تصل هذه الصواريخ كما أعتقد، وفي المستقبل القريب إلى واشنطن وإلى كل مكان في العالم. أصبحت إيران تمتلك أسلحة بعيدة المدى ولديها الخبرات من تلك الخبرات يقدر أن يتطور من قدراته القتالية إلى المستوى الذي يريدها. بالنسبة للضربات الحضرية التي تلقاها كيان الصهيوني من قبل الجيش الإيراني ومثل بالقوات الصاروخية والطيران المسير، كانت ضربات دقيقة وناجحة وحققت أهداف أفلجت صدورنا، مما جعل الكيان الصهيوني يهلوس، وخرج بعض الرجال والنساء عراف في الشوارع نتيجة هذه الضربات التي زلزلت أركانهم وزلزلت مضاجعهم في عقر دارهم. هذا الحلم الذي لم يكن يتوقعه أي إنسان، بأن تصل أي يد إسلامية إلى الكيان الصهيوني في اعتقادهم عندما عملوا الردع والأمن الشامل والكامل للكيان الصهيوني. اتضح للجميع أن هذه الدولة حشة وأن هذا الدولة قشة وأن هذا الكيان كخيوط العنكبوت يتلاشى مجرد توجيه ضربة صاروخية أو طيران مسير. فنتمنى من الأخوة في المعنيين بالاستخبارات في الحرس الثوري الإيراني أن يأخذوا الحذر والحيطة من هذا العدو المتغطرس الذي يستخدم جواسيسي والمخربين وعملائه وارتزاقات في الداخل، ويضربوا بيد الحديد لمن يحاول يعبث بالأمن الداخلي للشعب الإيراني. وكذلك يجب الحيضة والحذر من تواجد القادة في الأماكن المستهدفة. يجب أن يأخذوا حذرهم من هذا العدو الذي يتربص بهم، هو يريد انتصارات إعلامية فقط، لا يريد أن يحقق انتصار عواضل لأنه غير قادر على تحقيق أي انتصار يذكر على الأرض، وإنما يريد إعلاميا فقط.
طيب سيادة العميد، إذا كان ذلك كذلك، فهل نحن أمام مرحلة جديدة تتغير فيها قواعد الاشتباك وتكون فيها إيران لا تدافع عن نفسها فقط بل تبادر لفرض ما تراه حقوقا وخطوطا حمراء؟
نعم، إيران في الوقت الحاضر هي تدافع عن الأمة العربية والإسلامية وعن الأحرار وعن أحرار العالم. وما تصريحات رئيس الوزراء ووزير الدفاع الباكستاني إلا ناتج عن ما يراه من ظلم ووحدة لدى اليهود والنصارى في من جبل الصهيونية العالمية مثلا بأمريكا وبريطانيا، وهذا التحالف الذي تقوده أمريكا ضد إيران جعل من الأمة اليوم تتحرك حول محور المقاومة وحول جمهورية إيران الإسلامية ودعمها معنويا ولوجستيا. نحن اليوم أمام عدوان صهيوني وغاشم وتحالف دولي ضد دولة إسلامية مثل جمهورية إيران الإسلامية التي أعادت للأمة الإسلامية كرامتها وعادت للأمة الإسلامية ثقتها بأنه يوجد هناك أن يقول لليهودي المتغطرس والظالم والقاتل لا، ويضربه إلى عجل داره، وما علينا إلا أن نشد أنفسنا ونوقف مع هذا الشعب الكريم الشعب المسلم الإيراني الذي يقول للظلم لا ويقوم مع نصرة المظلومين. وما يتلقاه اليوم من ضربات وتدمير هو نتيجة موقفه الإنساني والإيماني والإسلامي والمبدئي والأخلاقي مع قضية الشعب الفلسطيني ومع أخواننا المظلومين في غزة.
طيب، تحدث البيان الإيراني عن أن منظومات العدو استهدفت بعضها البعض، كيف تقرأ هذه الإشارة؟ وهل يمكن القول أن إيران اخترقت هندسة الدفاع الجوي للعدو؟
ما أدخلته إيران، ما أدخله الجيش الإيراني من تقنيات وتحديث في أسلحته الصاروخية هي من ما ارتكبت الدفاعات الجوية للكيان الصهيوني وعطلت الدفاعات الجوية التي جلبها واستقبضها من ألمانيا ومن أمريكا ومن فرنسا ومن بريطانيا كدفاع جوي، ولكن باءت بالفشل أمام الضربات الحيدرية الإيرانية التي أربطتهم وعرضتهم ووصلت إلى أهدافها دون أن تتمكن هذه الدفاعات الجوية من اعتراضها. وقد أربكت هذا العدو في استراتيجياته وجعلته يعيد حساباته، وإن شاء الله في القريب العاجل بأنه يعلن استسلامه أمام الضربات الحيدرية الإيرانية.
نعم، رغم ضربة إيران لم تظهر كل أوراقها، ما دلالة ضبط النفس الإيراني المقرون بالقوة؟ سيادة العميد، هل نحن أمام قوة عاقلة تتحكم بتوقيت النار والسياسة؟
توجد في إيران قيادة حكيمة، قيادة عسكرية لها بعد استراتيجي كبير وبعد طويل، هما يدرسون المهمة ويدرسون المعركة ويدرسون أبعادها الاستراتيجية، ويعرفون بأنه العدو هو يد لأيادي أخرى مثلا بالأطماع الأمريكية والأوروبية والبريطانية في كبح جناح إيران نظرا لتفوقها الدفاعي والعسكري وامتلكها قدرات تجارية في تخصيب اليورانيوم وكذلك المسائل النووية. فإيران تدرس أن هناك ما وراء العدوان الإسرائيلي بتعمل حسابها وتجنن من استخدامها للقوة المفرطة، ولديها استراتيجية تستخدمها أولا بأول حسب الظروف وحسب احتياج المعركة.
طيب، إذا كان الأمر كذلك سيادة العميد، فهل نشهد تشكل نموذج إيراني جديد في الردع لا يقوم على رد الفعل فقط بل على صياغة معادلات تلزم الآخرين بضوابطها؟
هذا يعود إلى سياسة الردع العسكرية لدى المختصين في جمهورية إيران الإسلامية، وهم أخبر بهذا بهذا السؤال، وهم من يجيبونه حسب ما تتطلبه المعركة.
طيب، هل يمكن القول أن إيران اليوم باتت تصنع المعادلات بدل أن تكون مجرد طرف يتفاعل معها؟ وكيف ستعيد هذه العملية رسم موازين الردع في المنطقة؟
إيران صنعت الموازن القوى وأصبحت قوة إقليمية ولا يستهان بها، وأصبحت هي القوة الوحيدة في الشرق الأوسط التي قالت لأمريكا وبريطانيا وفرنسا وحلفوا مع الكيان الصهيوني لا ووقفتهم عند حدهم، وهي الدولة الوحيدة التي قدرت أن تمتلك أسلحة الردع الاستراتيجية التي جعلت إسرائيل يرضخ للسلام.
نعم، ومن أنكس هذا الرد على حلفاء إيران في المنطقة؟
حلفاء إيران في المنطقة لا أعتقد أنهم صادقين، كما صدق قائد الثورة في الجمهورية اليمنية السيد المجاهد عبد الناصر بدر الدين الحوثي، فهو الوحيد المجاهد وهو الوحيد الواقف مع إيران، وأعتقد بالنسبة لبقية الفصائل في محور المداومة هي الضربة هذه عيدة الأمل لها قليلا، رغم أنه تكالب عليها العالم وأضعفها وأخذ من قدرتها الدفاعية. فأنا أرى أنه إيران يجب أن تعتمد على نفسها ولا تركن على الآخرين مهما يكون، لأنه بيع مصالح وبيع مواقف مصالح، مصلحة إيران هو في الدفاع على عن أرضها وشعبها والاتكال على نفسها وعلى ما تمتلكه من قدرات قتالية، وهي دولة كبيرة ذات مساحة كبيرة وذات تعداد سكاني كبير ولها القدرة على الصمود أمام أي إغاثي وأي عدو يريد أن يتربص أو يغدر بها. أما بقية التحالفات ستكون تحالفات إعلامية نظرا للهيمنة الأمريكية والبريطانية والفرنسية على تلك الدول التي تخطم وتخاف على مصالحها، فقط أبا أنه سوف تقوم ويكون لها مواقف مساندة أو مشاركة، فأعتقد مستبعد كل البعض إلا هي اليمن فقط وبعض الأخوان في العراق ولبنان رغم ضعفهم وقدرتهم القتالية في هذه الأيام.
الظلم من هان عزنود العزم الشجر والفي نار الموأدي نحن الفجر والدم فينا ماهرين نحن الحرس والليل والخيل والمرجلي
طيب سيادة العميد كما ذكرتم أنتم الرد الإيراني لم يكن في الفراغ بل جاء في سياق إقليمي تشتبك فيه مصائر الدول وخطوط التحالفات ومع تعاظم دور محور المقاومة يبدو أن هذا الرد يتعدى إيران كدولة ليمس بنية التوازن في كامل المنطقة هل يمكن أن نشهد تنسيقا ميدانيا أكثر علنيا في المرحلة القادمة؟
أكيد إذا تطلبت المرحلة ذلك وزاد الكيان الصهيوني من غطرسته ودخلت أمريكا وبريطانيا وفرنسا في خط المواجهة فأعتقد أن هناك دول إسلامية كباكستان وغيرها سيدخلون في المواجهة ويدخلون في تحالف مع إيران للحفاظ على مصالحهم وأطماع إسرائيل في المنطقة وأمريكا وبريطانيا
نعم طيب كيف أثر الرد الإيراني على المزاج الشعبي داخل الكيان الصهيوني وماذا عن تداعياته على صورة إيران في الرأي العام الإقليمي
بالنسبة للرد هو أخرج الشعب الإسرائيلي عن وعيه وأصبح الشعب الإسرائيلي كله داخل الملاجئ وأصبح من وبعضهم يخرجون إلى الشوارع وهم عراة بهيئة مجانين لا عقول ولا وازع ولا رادع لا أخلاقي ولا ديني فالضربات الإيرانية جعلت من الشعب الإسرائيلي شعب مهلوس شعب مجنون شعب فاقد حواسه وشعب فاقد للقدرات على نفسه وعلى مصيره وأصبح بعض الإسرائيليين يريدون الرحيل من إسرائيل والعودة إلى بلدانهم خوفا من مصيرهم المحتوم أما بالنسبة للشعبية التي تحضبها جمهورية إيران الإسلامية لدى الحاضنة الشعبية في الوطن العربي والإسلامي فقد اكتسحت اكتساح رهيب ويحظوا بتأييد شعبي كبير رغم تخاذل الحكام والزعماء العملاء والمرتزقة للأمريكا والغرب بشكل عام بما فيهم الكيان الصهيوني اليد الصغرى والابن المدلل لأمريكا والبنت اللدودة لبريطانيا في الشرق الأوسط
طيب ما الذي يدل عليه استهداف منظومات القيادة والسيطرة لدى الاحتلال هل يشير ذلك إلى اختراقات أمنية عميقة؟
أصبحت الدفاعات الجوية وأصبحت مراكز السيطرة وغرف العمليات للعدو الصهيوني في حالة ارتباك وأصبحت مكشوفة ومجرد أن تم اختراق المنظومة الدفاعية للجيش الإسرائيلي أصبحت القيادة والسيطرة مهزوزة لدى الكيان الصهيوني وأصبحوا يستغيثون ويستنجدون بالغرب وبأوروبا وبريطانيا وفرنسا للقيام بها والدليل على ذلك تحريك بريطانيا لحاملات الطائرات إلى البحر العربي وكذلك تحريك فرنسا للدعم اللوجستي للكيان الصهيوني في عدوانه على إيران
نعم طيب سيادة العميد في الوقت الذي كانت فيه أنظار العالم متوجهة نحو تل أبيب توقع كثيرون أن يكون الرد الإسرائيلي سريعا وحاسما خاصة مع وجود دعم غربي سياسي وعسكري شامل إلا أن ما رصدناه على الأرض كان أقل مما كان يروج له السؤال سيادة العميد رغم الدعم الغربي الكامل لماذا بدا الرد الإسرائيلي باهتا أو محدودا هل يعود ذلك لخشية التصعيد الشامل أم لعوامل أخرى برأيكم؟
هي قدراتهم القتالية لم يملكوا أكثر من ذلك لم يملك الجيش الإسرائيلي أو الأمريكي سواء الهضربة الإعلامية والدعاية